Friday. ما ذلك كان الكلام في ثمرات بحث الواجب التوصلي والتعبدي. ذكرنا الثمرة الأولى وكانت الثمرة الأولى على مستوى وفي مجال الدليل والأصل اللفظي، في مجال الأصل اللفظي الإطلاق. الثمرة الثانية في مجال الأصل العملي، والمقصود من هذه الثمرة هي ما إذا شك في نحو واجب، هل أن هذا الواجب واجب تعبدي أو واجب توصلي؟ شك في مثالنا السابق سلم على أخيك المؤمن، وشك في أن هذا الواجب السلام هل هو واجب تعبدي أو توصلي، ولم يمكن لنا أن نتمسك بالإطلاق. شككنا ولم يكن لنا إطلاق، لم يكن لدينا دليل لفظي، لم يكن لدينا تعبير المصنف دليل محرز، ما عندنا دليل محرز من الإطلاق. مثلا لأجل كون المتكلم مثلا المولى ليس في مقام البيان من ناحية هذا القيد، احنا شو كيف يمكن أن نتمسك بالإطلاق حتى ننفي القيد إذا كان المتكلم في مقام البيان من ناحية هذا القيد؟ إذا ما أحرزنا كون المتكلم في مقام البيان من ناحية هذا القيد قصد امتثال الأمر، فحينئذ لا يمكن التمسك بالإطلاق لنفي هذا القيد. نقول الشارع قال سلم ولم يقيد بقصد الامتثال، إذا اتمسك بإطلاق كلامه. هذا الكلام ليس بالصحيح لعدم كون المتكلم في مقام البيان. إذا ما عندنا أصل لفظي، ما عندنا دليل لفظي، ما عندنا دليل محرز، فتصل النوبة إلى الأصل العملي. نريد نقول إذا وصلت النوبة إلى الأصل العملي، هل أن الأصل العملي الجاري في المقام هو البراءة أو الاشتغال؟ إذا شككنا في كون الواجب واجبا تعبديا أو توصليا ووصلت النوبة إلى الأصل العملي، هل أن الأصل العملي الجاري في المقام هو أصالة البراءة عن القيد الزائد المشكوك أو أصالة الاشتغال؟ هنا تظهر الثمرة، هنا تظهر الثمرة. بناء على الأمر الأول إذا قلنا بالإمكان، بناء على القول الأول إذا قلنا بالإمكان، بإمكان أخذ قصد امتثال الأمر في المتعلق، وتمكننا من رفع وجوه الاستحالة المذكورة، وقلنا أن الفارق بين التعبدي والتوصلي هو في عالم الجعل وفي عالم الوجوه فضلا عن الملاك، مو فقط الفرق بين التعبدي والتوصلي في مرتبة الملاك، لا حتى في مقام الواجب. الواجب في التعبدي هو ذات الفعل بقصد امتثال الأمر، وفي التوصلي هو ذات الفعل فقط من دون هذا القيد. فإذا قلنا بإمكان أخذ القيد في المتعلق وتمكننا من رفع الأدلة الدالة على الاستحالة، فحينئذ نقول بأن هذا المقام هو مجرى البراء. بناء على هذا القول يكون الشك في التعبدية والتوصلية هو شك في أي شيء؟ شك في هذا القيد الزائد، شك في القيد الزائد. يعني احنا نشك في أن متعلق الوجوب الواجب هل هو ذات الفعل أم ذات الفعل بضميمة زائدا قصد امتثال الأمر؟ هيك يرجع شكنا، شكنا في التعبدية والتوصلية. هذا مرد الشك إلى الشك في اعتبار قصد امتثال الأمر وعدم اعتبار زيادة على ذات الفعل. هذا مآل الشك إذا شككنا في التعبدية والتوصلية. وحينئذ سيدخل هذا في بعض دوران الأمر بين الأقل والأكثر. ليش؟ لأن الأقل محرز قطعا، ذات الفعل مطلوب قطعا، لكن نشك في الزيادة على ذلك، نشك في الزائد على ذلك، هل هو معتبر أو ليس بمعتبر؟ هذا بحسب الاصطلاح نسميه دوران الأمر بين الأقل، شنو الأقل؟ هو ذات الفعل، والأكثر يعني ذات الفعل بضميمة قصد امتثال الأمر، الارتباطيين، هذا أقل وأكثر ارتباطيين. نعرف شنو الفرق بين الأقل والأكثر الارتباطيين والأقل والأكثر الاستقلاليين. الأقل والأكثر الاستقلاليين بشكل سريع ما له علاقة بالثمرة. الأقل والأكثر الاستقلاليين هو أن يكون الأكثر على تقدير وجوبه واجبا مستقلا، واجبا مستقلا بقطع النظر عن الأكثر. كما لو دار أمر زيد في استدانة زيد من عمرو درهما أو درهمين، يقول أنا ما أدري عمرو يطلبني درهم لو درهمين، هذا دوران الأمر بين الأقل والأكثر الاستقلاليين. الأقل واجب مستقل إلى إطاعة وإلى عصيان مستقل، والأكثر على فرض وجوبه، احنا ما متأكدين يعني نشك الآن، على تقدير وجوبه أيضا يكون واجبا مستقلا، بحيث إذا أعطى زيد لعمر درهما يكون قد امتثل الأقل، ويبقى أن يمتثل الأكثر أو لا يمتثل الأكثر. أما الأقل والأكثر الارتباطيين فالأكثر على فرض وجوده وعلى فرض وجوبه لا يكون واجبا مستقلا. مثال التقليدي مسألة أجزاء الصلاة، أجزاء الصلاة إذا شككنا في وجوب السورة يرجع شكنا في الحقيقة إلى أن أجزاء السورة هل هي أجزاء الصلاة هل هي 10 بقطع النظر عن السورة أو 11 جزءا بإضافة السورة. هاي السورة على فرض وجوبها ليست واجبا مستقلا، ليست واجبا مستقلا لها إطاعة وعصيان مستقل. الأقل على تقديره ليس واجبا مستقلا، لا كل واجب واحد مرتبط بعضه بالبعض الآخر، بحيث لو امتثل الأقل ولم يأتي بالأكثر وكان الأكثر واجبا في الواقع لما كان ممتثلا أصلا، لكان عاصيا. هذا دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين. في محل كلامنا دوران الأقل والأكثر من قبيل الارتباط، ليش؟ أن قصد امتثال الأمر لوحده هذا ليس له إطاعة وعصيان مستقل، لأن كونه إلى إطاعة وعصيان مستقل هذا معناه أنه توصلي، وإحنا الآن فعلا قاعد نشوف في كونه توصلي أو تعبدي. وقصد القربة هذا الزائد الأكثر على فرض وجوبه لا يكون واجبا مستقلا، هو واجب في ضمن الواجب المركب الاستقلالي المجموع. فإذا هذا من الدوران، من دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين. وقد ذكر أن الصحيح فيما لو دار الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين الصحيح هو جريان البراءة للاشتغال. وبذلك نتيجة هذا القسم، هذا الشخص، احنا لازلنا نتحدث في الشخص الأول إذا بنينا على الإمكان، نتيجة هذا الشخص هو عين نتيجة الشق الأول في الثمرة الأولى. بالثمرة الأولى قلنا إذا تمكننا من التمسك بالإطلاق، شلون نتمسك بالإطلاق؟ بإمكانه، أحسنتم، بإمكانه، قصد الامتثال ممكن. إذا تمكننا من التمسك بالإطلاق نتيجة شنو؟ نتيجة أصالة التوصلية، الأصل في الواجبات التوصلية. هذا نوصل به إلى نفس النتيجة. صحيح ما نقدر نفتي نقول هذا واجب توصلي بظرف قاطع، لكن نتيجته هو التوصلية. أنت شو تريد من التوصلية؟ التوصلية تعني كفاية الامتثال بذات الفعل. هذا احنا بناء على جريان البراءة هم نوصلك إلى نفس النتيجة، أنك يمكن أن تكتفي في مقام الامتثال بذات الفعل من دون أن تقيد ذات الفعل بقصد امتثال الأمر. هذا إذا قلنا بالإمكان، وأن الفارق بين التعبدي والتوصلي هو في مقام الحكم والوجوب بالإضافة إلى الملاك. أما إذا قلنا الفارق بين التعبدي والتوصلي هو فقط في مرتبة الملاك، إذا قلنا الفارق فقط في مرتبة الملاك، واضح هذا الشيخ؟ إذا قلنا بأن الفارق فقط على مستوى الملاك وليس هناك من فارق بين الواجب التعبدي والتوصلي بالإحاض المتعلق، بالإحاض الواجب لا فرق بين الواجبين، كما أن الواجب التوصلي هو ذات الفعل من دون ضميمة شيء آخر، كذلك الواجب التعبدي هو ذات الفعل، لأن احنا بانين على الاستحالة، بانين على عدم إمكان أخذ قصد الامتثال في المتعلق. يعني من حيث المتعلق ما تفرق بين 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 رد السلام وبين وجوب الصلاة، المتعلق واحد، كما أن رد السلام هو المتعلق، الصلاة هو المتعلق من دون ضميمة شيء. إذا قلنا بأن الفارق فقط في الخلاف، هذا شنو معنى؟ معناه أن المكلف يحرز التكليف بلا شك، هو يعلم بالوجوب، احنا فارضين أننا نعلم بالوجوب قطعا، لكن شاكين في شنو؟ شاكين في نحو الوجوب، تعبدي لو توصلي، هذا معناه أن المكلف يحرز أصل التكليف كما يحرز المكلف به. شنو المكلف به؟ هو ذات الفعل، يقول قطعا وجزما على كل تقدير، سواء كان الواجب توصلي أو كان الواجب تعبدي، على كل حال الوجوب تعلق بذات الفعل. هاي واضحة ليش يحرز على كل تقدير، لأن احنا بانين على عدم الفارق في مقام الوجوب، ماكو فارق بين الواجبين في عالم الوجوب وفي عالم الجعل، ماكو فارق، كما أن المتعلق في التوصل ذات الفعل، المتعلق في التعبد ذات الفعل. فيقول أنا أعلم قطعا بأصل التكليف وأعلم بالمكلف به وهو ذات الفعل على التقدير، سواء كان توصلي أو تعبدي. فحينئذ نقول إذا كان عالما بأصل التكليف والمكلف به ومحرزا لاشتغال الذمة قطعا، فحينئذ نقول أنت إذا جئت بالواجب من دون قصد امتثال الأمر، سيكون هذا الفعل ليس امتثالا يقينيا، هذا مو امتثال يقيني. أنت إذا جبت الفعل من دون قصد امتثال الأمر على تقدير التوصلية، نقول أنت ممتثل، لكن على تقدير التعبدية أنت لست ممتثلا. فالإتيان بذات الفعل فقط هذا لا يوجب الفراغ اليقيني بعد العلم بالاشتغال اليقيني، والاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، ولا يعلم المكلف بفراغ الذمة يقينا إلا إذا جاء بذات الفعل مقرونا بقصد امتثال الأمر. إذا جاء فقط بذات الفعل من دون قصد امتثال الأمر، نقول أنت تعلم يقينا باشتغال الذمة، لكن الآن أنت لا تعلم يقينا بفراغ الذمة. الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، فتجري أصالة الاشتغال وأصالة الاحتياط، فيجب على المكلف في مقام الشك بين التوصلية والتعبدية أن يأتي بذات الفعل مقرونا بقصد امتثال الأمر، حينئذ يطمئن المكلف، يقول أني فرغت ذمتي قطعا على تقدير التعبدية، أنا جبت قصد امتثال الأمر، على تقدير التوصلية الأمر بعد واضح، فرغت ذمتي وحصلت على ثواب التوصلي، يعني جعلت التوصلي تعبديا بقصد امتثال الأمر. بعبارة أخرى إذا شك بين التعبدي والتوصلي، إذا دار الأمر بين التعبدي والتوصلي، فقلنا قطعا على كلا التقديرين المتعلق هو ذات الفعل، هو ذات الفعل، لا فرق بين المتعلقين، سواء قلنا بالتوصلية أو بالتعبدية، لكن المكلف في مقام استيفاء وتحصيل الملاك هو لا يلزم بتحصيل الملاك واستيفاء الغرض إذا جاء بالفعل من دون قصد امتثال الأمر. إذا صلى أو إذا سلم، إحنا بمثال نسلم على أخيك المؤمن، إذا سلم من دون قصد امتثال الأمر، سلم للمسلحة أو رياء والعياذ بالله، مو قاصدا امتثال الأمر، إذا سلم من دون قصد امتثال الأمر هو يشك بين التعبدية والتوصلية، والفارق بين التعبدي والتوصلي بناء على هذا الاحتمال شنو؟ في شنو بناء على هذا الاحتمال الفارق بين التوصلي والتعبدي؟ فقط في الملاك، فقط في الغرض، أما المتعلق واحد على جميع التقادير، على التقدير الفارق في الملاك هو إذا سلم من دون قصد امتثال الأمر لا يحرز استيفاء وتحصيل الملاك. أما إذا سلم مع قصد امتثال الأمر هو يحرز استيفاء وتحصيل الملاك. فبالحقيقة مرجع شك شوفوا ومرج شك إلى الشك فيما يحقق الامتثال وفيما يحصل الغرض. يقول أنا أشك تحقق عند الامتثال ولا أشك حصلت الغرض حصلت الملاك أو لا. وقد ذكروا أنه في باب الشك في المحصل اللي يصبحون عليه الشك في المحصل قالوا الشك في المحصل هو مجرى لأصالة الاشتغال. ففي محل كلامنا تجري أصالة الاشتغال. هاي ثمرة. إذا شنو الثمرة؟ الثمرة بناء على الاحتمال الأول وأن الفارق في عالم الوجود إذا وصلت النوبة إلى الأصل العملي، الأصل العملي الجاري في المقام هو البراءة. وبناء على الاحتمال الثاني وأن الفارق فقط في عالم الملاك، إذا وصلت النوبة إلى الأصل العملي فالأصل العملي الجاري هو الاشتغال. هاي الثمرة الثانية اللي قلنا، هاي الثمرة الثانية هي بلحاظ الأصل العملي لا بلحاظ الأصل اللفظي كما كان في الثمرة الأولى، ونتيجتها عن نتيجة الأولى بلا فارق. احنا اذا بنينا على الاحتمال الثاني سواء لم نتمسك بالاطلاق او جرت اصاله الاشتغال، على كل حال النتيجه واحده، هي البناء على نتيجه التعقديه. يعني نتيجه الاحتمال الاول في ثمرتنا الثانيه هي عين نتيجه الاحتمال الاول في الثمره الاولى، ونتيجه الاحتمال الثاني في الثمره الثانيه هي عين نتيجه الاحتمال الثاني في الثمره الاولى. قال وقد تذكر ثمره اخرى في مجال الأصل العملي، ليش في مجال الأصل اللفظي؟ هاي في مجال الأصل العملي عند الشك في التعبدية وعدم قيام الدليل، يا دليل المحرز، عدم قيام الدليل المحرز. ليش مثلا لم يقم الدليل المحرز؟ مثلا قلنا مثلا لعدم تمامية مقدمات الحكم، لعدم تمامية مقدمات الحكم لأجل كونه مثلا ليس في مقام البيان. وعدم قيام الدليل وهي أن هذا الشك، هذا ليش نقول عدم قيام الدليل لأجل مثلا عدم كونه في مقام البيان، مو نقول عدم إمكان التمسك بالإطلاق مثلا للبناء على الثاني. البناء على الثاني بعد ما تظهر ثمرة حددنا نفسنا في احتمال واحد. وعدم قيام الدليل يعني لأجل كونه مثلا ليس في مقام البيان، هو في مقام الإجمال والإحتمال من هاي الناحية. وهي هاي الثمرة الثانية أن هذا الشك مجرى للبراءة إذا كان قصد الامتثال مما يؤخذ في الواجب على تقدير اعتباره. يعني إذا بنينا على الاحتمال الأول، إذا بنينا على الإمكان وأن الشارع المقدس وقت اللي يريد يعتبر قصد امتثال الأمر يمكن إلى أن يأخذ قصد امتثال الأمر. إذا كان قصد الامتثال مما يؤخذ، يعني ما يمكن أن يؤخذ في الواجب على تقدير اعتباره، على تقدير كون الواجب تعبديا، إذ يدخلوا، ليش تجري البراءة؟ يقول إذ يدخلوا في كبرى دوران الواجب بين الأقل والأكثر، يعني الارتباطيين اللي ذكر المصنف أن الصحيح في دوران الأمر بين الأقل والأكثر هو إجراء البراءة. هذا الاحتمال الأول، يعني هذا بناء على الأول. وأما بناء على الثاني يقول ومجرى، يقول إن هذا الشك مجرى لأصالة الاشتغال إذا كان قصد الامتثال مما لا يؤخذ كذلك، مما لا يمكن أخذه في الواجب على تقدير اعتباره. إذ لا شك، ليش مجرى للاشتغال؟ يقول إذ لا شك في وجوب شيء شرعا، لا شك في وجوب شيء. شنو الشيء الواجب؟ ذات الفعل، هذا لا شك فيه، لا شك في أصل الوجوب ولا شك في حدود الواجب. الواجب لا 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 نشك فيه. الواجب شنو؟ الواجب ذات الفعل على التقديرين، على التقديرين الواجب هو ذات الفعل. تقديرين يعني شنو؟ التوصلية والتعقدية، هو ذات الفعل. لا نشك في أن الواجب هو نفس الفعل، عندنا وجوب عندنا واجب محدد، وإنما نشك في سقوط الواجب المفروض عن ثبوته. يعني إذا جئنا بالفعل مجردا عن قصد امتثال الأمر، إذا جئنا بالفعل مجردا عن قصد امتثال الأمر نشك في الامتثال، نقول هذا الفعل يعد امتثالا على تقدير التوصلي لكن لا يعد امتثالا على تقدير التعبدي. هذا الفعل يحصل الملاك ويحقق الامتثال على تقدير التوصلي، ولا يحصل الملاك ولا يحقق الامتثال على تقدير التعبدية. وقد ذكروا أن الشكل المحصل مجرى لأصالة الاشتغال. هذا أكو سؤال؟ هذا تمام الكلام في التعبدي والتوصلي. المصنف بعد ذلك يدخل في بحث تحليلي آخر، هو بحث التخيير في الواجب. يقسم الواجب عادة إلى الواجب التخييري والواجب التعييني. والمراد بعنوان الباحث، خلنا نسلط الضوء على عنوان بحثنا، المصنف غير العنوان المعروف المعهود في الكتب الأصولية وذكر قال التخيير في الواجب. المقصود من عنوان البحث هو أن يكون الواجب، أن يكون للواجب بدائل متعددة يمكن للمكلف في مقام الامتثال أن يختار أي واحد من تلك البدائل ويطبق هذا الذي يختاره على المأمور به، ويكون المأمور به منطبقا على هذا الذي يختار. هذا معنى التخيير في الواجب. التخيير في الواجب يعني شنو؟ يعني أن يكون للواجب مصادر متعددة، بدائل مختلفة. إحنا في مقام الامتثال مخيرين في أن نطبق امتثالنا على أي واحد من تلك المصادر أو البدائل المختلفة. وهذا التخيير على نحوين، هذا اللي عنوان إلى المصنف التخيير في الواجب على نحوين، لأن الوجوب أحيانا تارة الوجوب يتعلق بعنوان عام، بعنوان عام إلى مصادر متعددة، مو بدائل متعددة، إلى مصادر متعددة. يتعلق الوجوب بعنوان عام إلى مصادر متعددة بحيث يطلب المولى إيجاد فرد من تلك الأفراد ومصداق من تلك المصادر في مقام الامتثال. كما لو تقول مثلا تصدق على فقير، هذا تصدق على فقير، الشارع المقدس يعلم أن الصدقة لها مصادر متعددة، الصدقة بهذا المبلغ أو بأكثر أو بأقل، الصدق على هذا الفقير أو على ذاته أو على الثالث، فأكو مصادر متعددة، أكو أفراد متعددة. الشارع لم يبين أي فرد هو المطلوب، مطلوبة الطبيعة، مطلوبة هذا العنوان، وهذا العنوان إلى أفراد متعددة. فكأنما الشارع المقدس المولى طلب الطبيعة على نحو الإطلاق البدلي، يقول له أنت المطلوب منك طبيعة الصدقة، المطلوب منك هاي الطبيعة، وأنت مخير في أي فرد وأي مصداق على نحو البدل تمتثل به، فيطلب الطبيعة على نحو الإطلاق البدلي. هذا التخيير نسميه التخيير العقلي، هذا التخيير هو التخيير العقلي، لأن الحاكم بالتخيير هو العقل الذي يخير ويتصدى لتخيير المكلف هو العقل. الشارع المقدس ما قال أنت مخير تصدق على زيد أو عام، قال تصدق على فقير. العقل إجا قال حيث أن الصدقة لها مصادر وأفراد متعددة، الشارع لم يحدد أي فرد من الأفراد، إذن أنت مخير. هذا من اللي قاعد يخير؟ العقل. هذا نسميه التخيير العقلي. فالتخيير العقلي داخل في عنوان المصنف، المصنف عنوان البحث للتخيير في الواجب. والتخيير كما يكون من قبل العقل، هذا النحو الأول. النحو الثاني يكون من قبل الشارع. النحو الثاني شنو؟ النحو الثاني هو أن يتعلق الوجوب ابتداء بطبائع مختلفة ومتعددة، ببدائل متعددة. ابتداء هو الوجوب يتعلق بالطبائع المختلفة المتعددة، مو مثل النحو الأول من التخيير. النحو الأول من التخيير ابتداء الوجوب تعلق بطبيعة واحدة بعنوان واحد، نعم هذا العنوان الواحد إلى أفراد ومصادر متعددة. أما بالنحو الثاني، بالنحو الثاني ابتداء الوجوب يتعلق ببدائل مختلفة من حيث الحقيقة، وزن طبائع مختلفة، كما لو يقول الشارع المقدس إذا أفطرت عمدا فأعتق أو صوم أو شنو بعد أطعم. هو الشارع المقدس، الشارع المقدس علق الوجوب ابتداء بطبائع مختلفة، طبيعة الإطعام غير طبيعة الصيام، والطبيعتان غير طبيعة العتق، فعندنا طبائع مختلفة أصلا. أصلا الشارع هو الذي تصدى لي للتخيير ولإبراز التخيير، هذا نسميه التخيير الشرعي. التخيير الشرعي هو الذي يتصدى الشارع المقدس بنفسه لبيان التخيير، بأن يعطف البدائل المتعددة بأو، يعطف الطبائع المختلفة بأو، هذا التخيير الشرعي. وواضح أن التخيير الشرعي هو تخيير في الواجب، فيدخل أيضا في عنوان المصنف. فإذا عنوان المصنف شامل للتخيير العقلي وشامل للتخيير الشرعي. شوفوا هاي النقطة، التخيير العقلي، التخيير العقلي هو الذي يصطلح عليه في الأصول بالواجب التعييني. في الواجب التعييني، لنقول شلون من ناحية تخيير، شلون من ناحية أخرى تعييني، لا، هو هذا التخيير العقلي هو عبارة أخرى عن الواجب التعييني. موعدنا قسمين، ابتدأنا الكلام بأن الواجب على قسمين، واجب تعييني وواجب تخييري. الواجب التخييري هو التخيير الشرعي، والواجب التعييني هو التخيير العقلي. فإذا عنوان المصنف التخيير في الواجب مو عبارة ثانية عن الواجب التخييري كما قد يتوهم، لا، مو عبارة ثانية عن الواجب التخييري اللي بالأصول حينما يجون يبحثون عادة يعنونون الواجب التعييني والواجب التخييري أو الواجب التخييري. التخيير في الواجب اللي هو عنوان المصنف شامل للواجب التعييني. الواجب التعييني مثل إيش؟ مثل الصدقة، مثل وجوب الصدقة، مثل وجوب الصوم، وجوب الإكرام، وجوب الصلاة، هذا كله واجب تعييني، ما إلى بدل، ما إلى بدل في عرضه، ما إلى طبيعة أخرى تحل بدلا عنه، بخلاف الواجب التخييري. الواجب التخييري أكو بدل عن الصوم، الإطعام أكو بدل عن الإطعام، العتق. فإذا كان هناك طبيعة أخرى تحل بدلا عن الواجب، هذا نسميه الواجب التخييري، وإلا فيسمى الواجب التعييني. هذا المقدار من بيان معنى الواجب التخييري والتعييني هذا أمر واضح ولا غبار عليه، إنما الكلام فيما يمكن أن يستفاد من هذا الكلام اللي ذكرناه الآن أخير. شنو الواجب التعييني؟ الواجب التعييني هو الواجب بلا بدل، بعبارة مختصرة هذا الواجب التعييني. الصلاة واجب تعييني، الصوم واجب تعييني، الواجب بلا بدل هو الواجب التعييني. في قبال ذلك الواجب الذي يجوز تركه إلى بدل، هذا الواجب التخييري. الواجب الذي يجوز تركه إلى بدل، مثل خصال الكفارات الثلاث، هاي واجبات تخييرية، لأن كل واحد الصوم واجب، لكن يجوز تركه إلى بدل، يجوز ترك الصوم لكن بشرط أن تعتق أو تطعم. الإطعام أيضا كذلك يجوز تركه لكن بشرط أن تعتق أو تصوم. فالفارق بين الواجب التعييني والواجب التخييري هو هذه مسألة جواز الترك إلى بدل، هذا العنصر موجود في الواجب التخييري وليس موجودا في الواجب التعييني. من هنا قد يبدأ إشكال معروف على الواجب التخييري، أن كون الواجب التخييري، هذا الإشكال، كون الواجب التخييري واجبا، هذا يعني أخذ عنصر الإلزام، أخذ عنصر الإلزام بالفعل. لأن أنت حينما تجي تقسم الواجب إلى تعييني وتخييري، يعني أنت فارغ من كون واجبا، والوجوب يعني الإلزام بالفعل. وجوب الصلاة يعني شنو؟ يعني أنت ملزم بفعل الصلاة. فكون الواجب التخييري واجبا هذا يعني اشتمال وتوفر الواجب التخييري على عنصر الإلزام بالفعل، هاي من ناحية. من ناحية أخرى كون تخييريا ويجوز تركه إلى بدل، هذا يعني توفر الواجب التخييري على عنصر عدم الإلزام بالفعل. أنت مو ملزم بالصوم، يمكن لك أن تترك الصوم وتعتق، يمكن لك أن تترك الصوم ومثلا تطعم. من هنا يلزم التحافظ في الواجب التخييري، من ناحية نقول واجب ويشتمل على الإلزام، من ناحية نقول تخييري يشتمل على عدم الإلزام بالفعل، فيلزم التحافظ واجتماع الضدين، بل النقيضين يجتمع النقيضان الإلزام وعدم الإلزام في الواجب التخييري. من هنا اتجهوا إلى تحليل حقيقة الواجب التخييري وتفسير المقصود بالواجب التخييري بنحو يحترز فيه عن هذا التحافظ والإشكال، ودخلوا في هذا البحث التحليلي. لذلك قلنا هذا هو البحث التحليلي الثاني. احنا قلنا سابقا ان القضايا العقليه تركيبيه وتحليليه، فرقنا من التركيبيه، الان دخلنا في التحليليه في الواجب التعبدي والتوصلي، ثم هذا البحث التحليلي الثاني، والغرض منه هو بيان المقصود من الواجب التخييري وشرحه وبيان حقيقته وتحليل ماهية الواجب التخييري بنحو يسلم من هذا الإشكال المذكور. هذا بحث تحليلي، ومن الواضح جدا أن كلامنا بعد الفراغ عن ثبوت ووجود الواجبات التخييرية في الشريعة المقدسة، لا شك في وجوب الواجب التخييري في الشريعة المقدسة، على الأقل هذا المثال المعروف، هاي خصال الكفارات الثلاثة، هذا ثابت موجود في الشريعة من دون شك، وليس الكلام في مقام الإثبات، إنما الكلام في مقام الثبوت. نريد نفسر حقيقة الوجوب التخييري بعد الفراغ عن ثبوته في الشريعة المقدسة، نفسره بتفسير مقبول وصحيح يحترز فيه عن هذا الإشكال. لذلك ذكرت محاولات ونظريات مختلفة لتفسيره واتجاهات متعددة ذكر المصنف من تلك المحاولات ثلاثة. يجي الكلام، قال التخيير في الواجب، التخيير تارة يكون عقليا وأخرى شرعيا. قلنا التخيير في الواجب هذا لا يتابق الواجب التخييري، هذا أعم من الواجب التخييري والتعيين. لذلك هو قال التخيير هذا اللي قاعد نتحدث عنه تارة يكون عقليا، اللي التخيير العقلي هو عبارة أخرى عن الواجب التعيين، وأخرى يكون شرعيا لهذا الواجب التخييري. فإن كانت البدائل مذكورة على نحو التردد متعلقا للأمر في لسان الدليل، هو في لسان الدليل البدائل موجودة ومذكورة في نفس الدليل، الشارع المقدس تقدى بنفسه لبيان البدائل وعطف بعض البدائل على البعض بأو، هذا نقول عنه تخيير شرعي، هو الشارع الخير. كيف تردون الصومون تردون تعرفون، هو الشارع الخير. فإن كانت البدائل مذكورة على نحو التردد متعلقا للأمر في لسان الدليل فالتخيير شرعي، وإلا إذا كان التخيير مو مذكور في لسان الدليل التخيير العقل يحكم به، باعتبار أن الطبيعة التي تعلق بها الوجوب لها أفراد ومصادر متعددة والعقل يخير، فالتخيير عقلي. وقد وقع الكلام في تحليل واقع الوجوب في موارد التخيير وكيفية تعلقه، ما ذكر المصنف ليش وقع الكلام، وليش وقع الكلام في تحليل الواجب التخييري. احنا ذكرنا قلنا لان اكو اشكال، هذا الاشكال هو الذي دعاهم لهذا التفسير والاختلاف في التفسير، والا اذا نقطع النظر عن هذا الاشكال قد يجي واحد يقول وليش يختلفون في هاي الاتجاهات والنظريات المختلفه، واجب تخييري يعني الشارع المقدس يخير وانتهى الامر، خلاص ليش نختلف في تفسيره، انما نختلف في تفسيره حتى نحترز عن هذا الاشكال المذكور. وقد وقع الكلام في تحليلي، اذا بحث تحليلي بحث عقلي تحليلي في تحليل واقع الوجوب ثبوتا طبعا في موارد التخيير وكيفيه تعقله، وفي ذلك عده اتجاهات، الاتجاه الاول ياتي عنهم كلام، وصلى الله على محمد وآل محمد.